السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي المجموعة الدولية إلى شطب ديون العراق التي تعود إلى فترة حكم النظام السابق، وجاءت الدعوة في اجتماع المتابعة السنوية الأول لخطة العهد الدولي مع العراق، والتي انطلقت من مصر في العام الماضي وتهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في العراق.
ندعو أشقاءنا وأصدقاءنا وشركاءنا في وثيقة العهد الدولي الالتزام بدعم سيادة العراق ومنع التدخل في شؤونه الداخلية والتعاون المشترك لخلق مناخات ملائمة للتفاهم الإقليمي والدولي وإنهاء العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بموجب الفصل السابع التي جرتها سياسات النظام السابق على الشعب العراقي، كما نأمل إلغاء ما تبقى من الديون.
المالكي قال إن تعويضات الحرب التي تقدر ب 67 مليار دولار في شكل ديون خارجية تعيق تحقيق التنمية في العراق، كما اعتبر انعقاد مؤتمر العهد الدولي في العاصمة السويدية تعبيرا عن دعم المجموعة الدولية. المالكي أكد أيضا تحقيق تقدم في العراق لا سيما على الصعيد الأمني.
إن الضربات القاسمة التي وجهناها هذا العام لتنظيم القاعدة الإرهابي والخارجين عن القانون أنتجت تحسنا أمنيا واضحا في جميع أنحاء البلاد وانخفاضا ملحوظا في العمليات الإرهابية بمعدل يزيد عن 80% عما كانت عليه الحال في عام 2006 و2007.
من جانبها حثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس المجموعة الدولية على دعم العراق من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار فيه، كما دعت دول الجوار إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع بغداد.
نحث بالأخص دول جوار العراق والدول الصديقة على تعزيز علاقاتها مع العراق من خلال إجراء زيارات رسمية وفتح السفارات والقنصليات وتعيين سفراء، ويمكن للعراق أن يعزز العلاقات الدبلوماسية من خلال تعيين سفراء في الدول العربية.
وزيرة الخارجية الأمريكية أكدت أيضا التزام الولايات المتحدة بالعراق.
تواصل الولايات المتحدة بالتأكيد التزامها بشكل كامل بإنشاء عراق ديمقراطي ومزدهر وموحد وفيدرالي يتمتع بالسيادة ويعيش في سلام مع نفسه ومع جيرانه.
رايس أثنت على التقدم المتحقق في العراق، وهو ما عبر عنه أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في كلمته في المؤتمر. بان كيمون دعا في كلمته الفئات المختلفة إلى التفاهم على القضايا الرئيسية. من جانبه أكد رئيس وزراء السويد فريدريك رينفيلت في كلمته في مؤتمر العهد الدولي أكد استعداد بلاده لدعم العراق.
نحن على استعداد لدعم الحكومة العراقية وجميع العراقيين في سعيهم إلى بناء بلد آمن وديمقراطي وموحد ومزدهر وذي سيادة تحترم فيه حقوق الإنسان بشكل كامل.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. جاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أجرى زيارة خاصة إلى إيران خلال اليومين الماضيين، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك. عبد المهدي التقى مسؤولين إيرانيين آخرين منهم سكرتير الأمن الوطني سعيد جليلي ووزير الخارجية منوچهر متكي قبيل مغادرة الأخير طهران لحضور مؤتمر العهد الدولي في ستوكهولم. دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن سجل الإدارة الأمريكية في العراق إثر توجيه ناطق سابق باسم البيت الأبيض انتقادا شديدا إلى الإدارة. الناطق السابق سكوت ماكليلن أصدر كتابا قال فيه أن الرئيس الأمريكي جورج بوش استخدم أسلوب الدعاية السياسي للترويج لحرب غير ضرورية حسب قوله. رايس قالت إنها لن ترد على هذه المزاعم، غير أنها أكدت أن الرئيس بوش كان صادقا صريحا في شرح الأسباب التي استدعت خوض حرب العراق، كما قالت إن إسقاط نظام صدام حسين كان أمرا صائبا وضروريا.
ما أعرفه هو أن تحرير الشعب العراقي من وحش يدعى صدام حسين لم يكن خطأ.
قال الجيش التركي إن طائراته قصفت 16 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق. وأكد الجيش التركي أن العمليات التي بدأت في وقت مبكر من صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم قوات البيشمركة في إقليم كردستان جبار ياور إن الضربات التركية لم تؤدي إلى وقوع خسائر. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. ألتقيكم مجددا مرة أخرى في تمام الساعة المقبلة.
أجمل سلام وأرق تحايا لمستمعينا في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين تتضمن العناوين التالية: تباين الآراء حول أداء الحكومة في ندوة عقدت في واسط، انتشار القرصنة على القنوات الفضائية المشفرة في بغداد وخاصة الإباحية والرياضية منها. وقبل نهاية الساعة يسلط الضوء ديار بامرني على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في إقليم كردستان، وذلك عبر برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيدتي وسادتي، أكد مواطنون في محافظة صلاح الدين أن الوضع الأمني في المحافظة شهد تدهورا ملحوظا منذ بدء العمليات الأمنية في محافظة نينوى، حيث ازدادت عمليات الخطف والتفجيرات. بينما كشف نائب محافظ صلاح الدين عبد الله حسين جبارة عن وجود خطة أمنية وضعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى لمتابعة القادمين من الموصل، مشيرا إلى اعتقال عدد من المطلوبين وآخرين مشتبه بهم، نافيا حدوث عمليات نزوح كبيرة للمسلحين من الموصل. عبد الله أحمد والتفاصيل.
العمليات العسكرية التي تجري في الموصل شكلت عامل ضغط على الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين في مجال عملها، خوفا من تسلل المسلحين إليها، الأمر الذي دفع بالجهات المسؤولة إلى تنفيذ خطة أمنية شاملة وبالتنسيق مع مدينة الموصل. عبد الله حسين جبارة، نائب محافظ صلاح الدين.
وفعلا اتخذت خطة من قبل محافظة صلاح الدين، أساسها جيش والشرطة لإقامة سيطرات مراقبة في المناطق والحدود الفاصلة بين المحافظة، متابعة وتدقيق النازحين والواصلين حديثين المدينة. وبالفعل تم إلقاء القبض على عدد من أشخاص، ويبدو أنهم مطلوبين الوصول ولكن دخلوا إلى محافظة صلاح الدين بطريقة أخرى. رغم ذلك أنه إحنا لم نشهد نزوح مثل ما يقال أو هروب الآلاف مثل ما سمعنا قبل يومين من المطلوبين المطلوبين من الموصل لا، هذا العدد مبالغ به. خطة فيها تنسيق أيضا مع محافظة نينوى والجيش والشرطة العراقية والسيد وزير الداخلية وزير الأمن الوطني وزارة الدفاع ينسقون هذا العمل، وقيادة شرطة صلاح ينسق مع شرطة الموصل في هذا الموضوع. ولحد الآن لم نشهد حالة غير مسيطر عليها في هذا الجانب، بل على العكس الأمور تسير بشكل اعتيادي، والسيطرات قائمة وواجباتها ومراقبة المنافذ قائم على قدم وساق، ولكن لا يستبعد دخول بعض المتسللين بطريقة أخرى إلى المحافظة وهم تحت المتابعة، وبالفعل تم إلقاء القبض على عدد منهم ضمن مدينة تكريت وضمن مدينة الشرقاط، جاءوا من الموصل هاربين من الملاحقة للعمليات العسكرية هناك.
التدهور الأمني الذي طرأ على مدينة تكريت مع بدء العمليات العسكرية على الموصل هو ما أحس به على أرض الواقع
المواطنون.
تكريت كلنا نلاحظ أنه ما بين يعني أسبوع إلى أسبوعين إلى عشرة أيام نلاحظ أنه رجعت مرة ثانية حوادث الاختطاف، رجعت مرة ثانية حوادث القتل، الانفجارات قائمة الآن، نلاحظ أنه خلال أسبوع سيارتين مفخخة وحادث اختطاف لمدينة مستشفى تكريت التعليمي.
الوضع الأمني شيء مهم بالنسبة للمجتمع، لأنه هذه المسألة تؤدي إلى استقرار المجتمع وإلى تنظيم حياته الاعتيادية، وهو مطلب للكل. فينبغي أن تكون هناك حالة جدية من قراءة الوضع الأمني ومن اتخاذ القرارات بهذا الخصوص. الآن على الساحة توجد كثير من الجهات اللي تعمل على استقرار الوضع الأمني، ولكن هنا حقيقة جانب يؤشر أنه القانون عندما ينفذ لا ينفذ بقوة في أحيان كثيرة.
تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين كان سببا مهما في نجاح عمل تلك الأجهزة، كما يقول الملازم في شرطة تكريت أثير جاسم.
عمليات الأمن على العموم من صارت عمليات الموصل من أربعة أيام وجاي شوية الوضع شوية صار ضغط، يعني فجرت سيارتين وشوية، والحمد لله إن شاء الله ما يصير شيء ولا والله كريم إن شاء الله نقدر نسيطر على الوضع الأمني وما يصير يحدث شيء مرة أخرى، وإن شاء الله الشرطة قادرة عن تفتيش كل السيارات وإن شاء الله ما يدخل إرهابي داخل المدينة.
هو أكو ملاحظة من المواطنين يقولون إحنا نشوف نقاط كثيرة بمدينة تكريت تفتيش، إن هي ما تفتش.
لازم تطبق التفتيش، هذه إجراء السيطرات الجوعة تقف بالداخل المدينة، لازم تفتش أي سيارة يشكون بها، من نخرج نتعاون ويا الناس ونكون يعني شقد ما نقدر نتعاون ويا الناس حتى ما الشخص اللي نجي عليه على البيت نداهمه يكون متردد أو خايف، ناخذ راحته ويانا ونكون طيبين وياه بالتعامل، ونريد نفتش بصورة دقيقة.
العودة بمدينة تكريت إلى بر الأمن والأمان هو ما ينتظره المسؤولون اليوم قبل غيرهم. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، الخط العربي والزخرفة من المواضيع المميزة والمحببة بالنسبة لطائفة واسعة من متذوقي هذا الفن. والمعرض السنوي الذي أقامه قسم الخط العربي والزخرفة في أكاديمية الفنون الجميلة لهذا العام شمل تنوعا بالأساليب والتقنيات، وعكست لوحاته غنى التنويعات في هذا الفن، والذي عادة ما يستخدم الآيات القرآنية والمواضيع الدينية مادة له. عادل محمود أعد لنا هذا التقرير من بغداد.
جماليات الخط العربي بقامات حروفه الرشيقة وانحناءاتها المحببة وغابة الزخارف المتوهجة التي تحيط به، كل هذه العناصر توزعت على لوحات معرض الخط والزخرفة السنوي الذي يقيمه قسم الخط والزخرفة في أكاديمية الفنون الجميلة مع اقتراب نهاية كل عام دراسي. الأستاذ وسام عبد الأمير المشرف على المعرض.
السنة ممتاز عن السنوات الماضية أنه معظم طلبة القسم اشتركوا بهذا النشاط، اختلفت الأعمال واختلفت بالقياسات، اختلفت بطرح المضامين، اختلفت بأفكارها، أساليب إخراجها، التقنيات التنفيذية اللي نفذت، المواد المستخدمة. مثلا عندنا لوحات نفذت على الكرتون، على زجاج، على قماش، على بلاستيك، التقنيات اللي نفذوا بها أيضا مختلفة، قسم تنفيذ مباشر بالألوان، الإير بريش أو التخريم، أساليب متنوعة.
هذا التنوع هو ثمرة أيضا لتنوع الدروس التي نفذت اللوحات والأعمال الفنية بموجبها.
حاولنا أن كل درس عملي من الدروس اللي موجودة تكون إلى فد لمسة مميزة بهذا المعرض. فعندنا درس المشروع كانت به لوحات، درس تقنيات المواد أيضا كانت به لوحات ومشاركات اختلفت، عندنا أيضا ماكيتات مجسمة لدرس الرياضة العمارية، جوامع صغيرة مختلفة القياسات بأساليب تنفيذ متنوعة مختلفة، عندنا لوحات نفذت بابتكارية واحترافية جدا عالية، دخل أيضا الحاسوب إضافة إلى العمل اليدوي اللي هو لب وصميم عملنا، دخل تقنيات الحاسوب أيضا بتنفيذ الكثير من الأعمال.
مواضيع الخط العربي والزخرفة الأثيرة هي العناصر الدينية المختلفة، من أفاريز على الجوامع إلى بوابات إلى أنواع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. على الجدار الرئيسي لإحدى القاعتين اللتين يتكون المعرض منهما امتدت لوحة مميزة لقوس كبير هو بوابة لأحد الجوامع، حاول الطالب محاكاتها بدقة.
هنا أنا حاول يوظف الظل والضوء، الطالب باستخدام الزخارف الهندسية نطاني بعد ثالث، حاول يستخدم يعني أسلوب المحاكاة المباشرة. هاي بوابة لمسجد موجودة مثل ما هي بالواقع، عندنا درس اسمه محاكاة، يأخذ الطالب يعني تصميم أصلي موجود يحاول ينفذه 100%، ينقل القياس على قياس ثاني ويحاول ينفذه كما هو.
لوحة أخرى تبنت بوابة الجامع كنموذج أساسي لتكوينها، ولكنها شملت تنوعا في الخطوط.
سؤال مشعان، لوحتي هي عبارة عن باب جامع اللي استخدمت به الألوان اللي هي المرغوبة في الجوامع العربية، فمن ضمنها هذا الباب الجامع استخدمت الخطوط. أبدي بالخط القيرواني اللي هي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، استخدمت القيرواني وبعد الزغرف. بعدين بديت بالزغرفة اللي هي واجهة للجامع، ومن ثم تدرج حول باب الجامع اللي بالنقشات الزهرية، فاتحة الجامع اللي هي ما شاء الله استخدمتها بالخط الثلث.
الزخارف الإسلامية جزء متكامل مع الخط العربي بشكل كبير، وقد شملت لوحات المعرض اهتماما ملحوظا بها. هذه الزخارف كثيرا ما تتكون من ألوان متنوعة يتم جمعها بدقة لإعطاء الأثر البصري المطلوب وبالتنسيق مع الحروف العربية في داخلها.
طالبة بالمرحلة الرابعة اسمي ديار حسني. أول شيء لوحة قياس 50x70، استخدمت أول شيء تضاد بالألوان، تضاد كونتراست بالألوان، استخدمت زخارف كأسية وزهرية ونباتية، أكيد أخذت الألوان الحارة والباردة، يعني استخدمت هاي طبعا اللوحة الثانية، اللوحة الأولى استخدمت الخط أكثر من عدها، بس اللوحة الثانية خليت الزخرفة تبرز أكثر يعني.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية. أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان ينوي اليومية السياسية ونقرأ فيها. سيفتح مركز للمصوتين في شوان وقرع عنجيل بمحافظة كركوك، تم ذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس محافظة كركوك وممثلي الأمم المتحدة. رئيس حكومة إقليم كردستان شرفان بارزاني افتتح مؤتمرا للمحاولات والهندسة والتصاميم. قائمة التحالف الكردستاني تعترض على توزيع المقاعد في مجلس محافظة كركوك. بحضور وزير التربية عقد مؤتمر للتربية الرياضية في السليمانية، إيقاف حملة تسفير المواطنين من السويد العراق. وننتقل إلى صحيفة روزنامة اليومية الأهلية حيث نقرأ فيها: حدثت مشاكل بين وزارة التعليم العالي والبرلمان الذي طالب بتشريع قانون خاص بالجامعات وتوزيع الصلاحيات في الوزارة. وزير التربية أعلن بأنه لا يمكن لأي منظمة قطع مخصصات المعلمين المهنية البالغة $100 حتى ولو لم يكن منتمي إلى اتحاد معلمي كردستان. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ: عدد من البرلمانيين العراقيين من مختلف الكتل يحاولون جمع التوقيع لتقديم مقترح بتقسيم كركوك إلى 4 مناطق انتخابية، وتكون الحصص موزعة بالتساوي بين الكردي والعربي والتركمان مع 4 مقاعد الآشوريين. إيقاف الرحلات الجوية بين بيروت وأربيل وذلك بسبب خلاف بين شركتين للطيران. انسحاب 45,000 كردي من حزب أردوغان في تركيا. وأخيرا نطالع في صحيفة خبات اليومية السياسية هذه العناوين: بلغ عدد مخازن الأسلحة التي استولت عليها القوات العراقية في الموصل منذ بدء الحملة ولحد الآن 400 مخزنا. العثور على مقبرة جماعية جديدة في الثرثار. فتح سفارة العراق في كوريا الجنوبية. الدكتور محمود عثمان يقول: إذا استمرت الخلافات في وجهات النظر ولم نتوصل إلى صيغة مقبولة لدى الجميع نحاول تأجيل الانتخابات في كركوك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
نفى رئيس الهلال الأحمر الأردني أن تكون تمت معالجة أطفال عراقيين في مستشفى الهلال أو الجمعية من قبل أطباء إسرائيليين، ونبه إلى عدم الخلط بما يقدمه المستشفى أو الجمعية إلى الأشقاء العراقيين بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية والمصرح لهم من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وشدد أنه لم يحدث أن تمت معالجة عراقيين أو من جنسيات أخرى من قبل أطباء إسرائيليين في مستشفى الهلال، مؤكدا على عدم الخلط بين ما يقدمونه إلى العراقيين بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية. وتنشر الدستور أن وكيل دفاع المتهم العراقي زياد الكربولي طعن بصحة التقرير الطبي الوارد من المركز الوطني للطب الشرعي بحالة المتهم النفسية، والذي أكد أن الكربولي مدرك تماما لأفعاله. وطالب وكيل الدفاع بإعادة النظر في التقرير بتشكيل لجنة طبية ثانية لفحصه مرة أخرى. وكانت محكمة أمن الدولة قضت بإعدام الكربولي وهو مسؤول تنظيم مجموعة التوحيد والجهاد في منطقة الطريبيل التابعة لتنظيم القاعدة، وكانت مجموعته اختطفت دبلوماسيين مغربيين وسلمتهما إلى الزرقاوي الذي قتلهما، كما استهدفت تنفيذ عملية انتحارية ضد الصهاريج الأردنية داخل مركز حدود الكرامة الأردني من خلال المحكوم السعودي فهد نعمان الفهيجي، كما عملت على تنفيذ اعتداءات مسلحة ضد المصالح الأردنية خصوصا السيارات المحملة بالبضائع التي تدخل إلى العراق. وأخيرا تقول العرب اليوم إن الحكومة العراقية أعلنت أن قرارها الأخير بحل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لا يشمل اتحاد كرة القدم، وقد يسمح إعلان الحكومة بإبعاد شبح إيقاف الاتحاد العراقي للعبة من قبل الفيفا، وبالتالي حرمان المنتخب من خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم. وكان الاتحاد الدولي هدد بإيقاف المنتخب العراقي من المشاركات الدولية لمدة عام في حال استمرت الحكومة العراقية على قرارها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي تتابعون فيها مجموعة من تقارير المراسلين، منها انتشار القرصنة على القنوات الفضائية المشفرة وخاصة الإباحية والرياضية منها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، تباينت الآراء حول أداء الحكومة العراقية وما أنجزته خلال الأعوام الماضية على جميع الأصعدة الأمنية منها والسياسية والاقتصادية. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في محافظة واسط. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت نقل لنا بعض الآراء في سياق تقريره التالي.
أربع منظمات تعنى بالطفولة والخريجين وحقوق الإنسان بالإضافة إلى رعاية الأسر ذات الدخل الواطئ، منظمات غير حكومية عقدت مؤتمرا في مدينة الكوت بحضور شخصيات سياسية واجتماعية تناولت فيه الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية. تباينت آراء المشاركين حول طبيعة الأداء، فالبعض وصفه بالجيد وآخرون وصفوا كالبط العرجاء، وكثيرة هي الآراء. لكن حصيلتنا كانت هذه اللقاءات. المتحدث محمد موزان رئيس منظمات المجتمع المدني يقول:
هنالك تحسن ولو بطيء في الأداء الحكومي نتيجة المخاض الكبير الذي عانى منه شعبنا نتيجة تلك السنوات السابقة، وكذلك تكالب الأعداء من دول الجوار، وكذلك التحديات اللي واجهتها الحكومة، والحكومة التي كانت مؤسسة على أساس طائفي وعلى أساس محاصصة كانت ضعيفة، لذلك نتاجها كان بطيئا في التحسن الأمني وكذلك التحسن السياسي وتقبل الرأي والرأي الآخر. كما أن في المجال الاقتصادي هنالك تحسن أيضا في الأداء، هناك دخول الشباب إلى معترك العمل الاقتصادي. هناك كانت 7000 شركة والآن أصبح العدد ما يقارب إلى 26000 شركة، كلهم شباب دخلوا العمل الاقتصادي وعمل المقاولات، لذلك نلاحظ أن هناك هذا التحسن يراد له تدعيم.
ويصف الناشط عامر كوت الأداء الحكومي بغير المقنع ولا يرى فيه ما يحقق الطموح.
الحكومة الحالية أخفقت إخفاق كبير في برنامجها الحكومي على الأقل، لأنه إحنا نريد أن نعرف البرنامج الحكومي هو مجموعة آليات محايدة. هل كانت الإداءات الحكومية هي محايدة؟ أنا أعتقد أنها تخضع إلى المحاصصات سواء الجهوية أو الطائفية أو غيرها الآخرين. بعدين إنتاج الوزارات اللي متشكلة منها الحكومة الآن أعتقد أنها غير منتجة، والدليل على ذلك ما ينعكس سلبا على حياة المواطن البسيط. لا تسأل أي مواطن يمكن يجاوبك على هذا السؤال. فإحنا نعتقد أنه الوزارة لحد الآن شاغرة، مثل وزارات التوافق أو غيرها أو الكتلة الصدرية في القائمة العراقية، بالتالي الحكومة الآن مثل بطل عرجاء غير قادرة على إداء مهامها. هذا واحد. حتى الوزارات اللي بقت، هل هي بمستوى الطموح؟ هل هي ذات كفاءات عالية؟ خاصة الوزارات الحساسة اللي تماس مباشر مع المواطن، مثلا وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط إلى آخره. أنا أعتقد أن الحكومة أخفقت إخفاقا ذريعا، بالتالي نحن في المستقبل ننتظر حكومة أفضل إداء وأفضل إنتاج من خلال الانتخابات اللي راح تجري، وإن شاء الله العراق مخزن كبير للإبداع وقادر على إنتاج قيادات وطنية أكثر كفاءة. نحن لا نشكك بوطنية الحكومة، لكننا نشكك بقدرة الحكومة على إداء مهامها.
ويقول محمد هادي المحبوبة بأن الأداء الحكومي ورغم التركة الثقيلة التي ورثها فإنه يسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما في الجانب الأمني على حد قوله.
بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة، أن ما أن تم إنجازه ليس بالمستوى المطلوب، وذلك لأسباب عدة، منها أن التركات الثقيلة التي خلفها النظام السابق كبيرة، فلا تستطيع حكومة بمدة عامين فقط أن تنجز الكبير والكثير مما يطمح له الشعب العراقي، إلا أن الذي أنجزته الحكومة فعلا ما زال في طور الإكمال، ونحن نطمح إلى أن تكون الحكومة أكثر استقرارا حتى تأخذ دورها وحتى يستتب الأمن. المواقف التي وقفتها في البصرة والموصل مواقف جيدة وعلى مستوى الأمن والأمان، وبسطت نفوذها وقدرتها وقوتها على الشارع في تلك المدينتين. نأمل أن تكون هناك أيضا مساعي أخرى في مجالات أخرى نحو الإعمار بهذا المستوى حتى تتكامل مسيرة هذه الحكومة المنتخبة، ويكون الشعب العراقي قد أنجز مرحلة لا بأس بها في استقراره وتطوره.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عشرات القنوات الفضائية المنوعة أصبحت تدخل البيوت العراقية مع انتشار أجهزة الساتلايت بمختلف الأحجام، وهناك أجهزة تستلم بث كافة القنوات الفضائية وحتى المشفرة منها. أما الذين لا يملكون مثل هذه الأجهزة فيلجؤون إلى محلات خاصة بفتح القنوات المشفرة انتشرت في الآونة الأخيرة. عاملون في هذا المجال يؤكدون أن الإقبال ازداد على هذه القنوات المشفرة وخاصة الرياضية والإباحية منها. سعد كامل عاد تقريرا عن انتشار ظاهرة القرصنة على القنوات المشفرة في بغداد.
أجهزة الستلايت التي غزت الأسواق المحلية وتسللت إلى أغلب البيوت فيما أطباقها المدورة ترامت فوق السطوح أصبحت من بين السلع والأغراض المنزلية الضرورية، وهي تفتح للناس نافذة ثقافية يطلون من خلالها على أخبار الدنيا وما يدور فيها من أحداث، وهم أمام شاشات التلفاز ويقلبون بمئات القنوات التلفزيونية الفضائية، كما يحكي المواطن أبو فاطمة.
حسبتنا حسيت الستلايتات، كل غرفة بها ستلايت، لأن كل من يريد شكل والسطح مليان. قبل كنا ننام بسطح، هسه ما نقدر، كل أطباق. الستلايت أصبح جدا مهم، لأن هو صار العين الثاني اللي من خلاله تعرف أخبار بلدك، أخبار العالم. بس المشكلة شنو؟ القنوات الحلوة والشيقة هي تلقاها مشفرة يعني.
ومع كثرة القنوات الفضائية المجانية، هناك من يفتش عن مفاتيح لفك أقفال الباقات المشفرة ومعرفة ما فيها من أسرار، ومثل ما يقولون كل ممنوع مرغوب.
سن القنوات يعني حلوة تلقاها مشفرة، أكو طريقتين لفتح القنوات، لو عن طريق تشتري قامة وتخلي كارتات يعني تفتح باقات محددة، بس غالية يعني، أكو عالم يعني ما تشتري. طريق ثاني التحديث.
شنو التحديث؟
أكو محلات الحاسبات ياخذون برامج من الانترنت وينزلوا على الحاسبه تفتح باقات معينه.
يعني انت تروح لهاي المحلات ما تحديث؟
اي اروح.
زين شنو القنوات يعني بصراحه اللي تفتحها لك هذه عمليه التحديث؟
هنا افلام الاكشن، قنوات عالم الحيوان، قنوات الرياضه.
يعني فقط هذا الشيء اللي يخليك تروح وتفتح القنوات المشفره؟
اي بس اكو عالم يعني دور غير شيء، اكو افلام اباحيه بس انا ما ادورها.
تحديث أجهزة الستلايت وتمكينها من اختراق قسم من القنوات الفضائية المشفرة مهنة جديدة انتشرت في كثير من المناطق والأسواق هذه الأيام، يتحدث عن خفاياها المهندس مهند شاكر.
التحديث هو عبارة عن سوفتوير يفتح قنوات هو مشفرة، المشفرة مو شرط هي القنوات الإباحية، قنوات رياضية أكثر شيء وأغلى شيء عندنا الدوري الإنجليزي يعني.
طيب بصراحة نتحدث، أكثر الطلبات بالنسبة للمرتادين إلى التحديث ماذا يطلبون؟
أول ما دخل هو ما كان أصلا أكو تحديث، وراها قام يطلبون القنوات الإباحية اللي إحنا هواية يعني شلنا من عدا هاي التحديث، هي ما ترهم يعني، هي ما ترهم. بعدين الدوري اللي قلت لك الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي قامت تنفتح على القمر الأوروبي، يعني قنوات المالتي فيجن هي قنوات أكشن أحدث من الشو تايم.
تعملون على نظام خاص يعني ممكن
لكم؟ إيه هذا اللودر مثلا، هذا اللودر خلينا نقول السترونج، نحدث بالفلاش مالته ينزل اللي هو الانتجريت مالته الدايناميك مالته اللي شغال، هو بعد يستلم قدامه معلومه تتبع الشركه المتعاقد وياها الجهاز.
وشهدت الاسواق في الاونه الاخيره طرح انواع متطوره من اجهزه الستلايت القادره على استقبال البث الفضائي للقنوات التلفزيونيه المشفره، كما يتحدث زيد عبد الامير صاحب محل للاجهزه الكهربائيه.
عندنا هسه صيحه جديده لبسوق العالم الستلايت اللي هسه العالم كله متجهه اليه، نزل نوعيه جهاز عندنا هذا اس جي سات او بديله الكوركس، هذني يفتحن الشفرات كلها بدون كارت، بس هذا شله صحنين شيرينج فضائي قرصنه نسميه احنا، او كعالم نسميه حرامي سارق، يعني امكانيات هذا يفتح لك النيل كله مشفر غير مشفر، من ضمنها الاي ار تي والشو تايم والجزيره، يفتح لك الاوروبي، يفتح العرب سات الاوربت مال العرب سات، يعني تشفير كلش صعب هذا.
عليها طلب؟
كلش قوي.
ومن باب الفضول وحب الاطلاع ازداد الاقبال على شراء تلك الانواع من اجهزه الستلايت القادره على اقتناص جميع ترددات البث الفضائي، ولا تقف بوجهها قناه مشفره.
الجهاز اللي عندي يعني يفتح المشفر، هو المشفرات مفتوحه، هو هذا الجهاز هو تصميمه هالشكل. لكن مثلا بالنسبه لهذا الجهاز حتى الاطفال مثلا يعني وسع، مثلا اكو قنوات مشفره كانت مثلا عالم الحيوان، هذا الاطفال مستفادين منه يعني يتونس عليها اكثر من
شفرتك.
النشرات الاخباريه، الرياضه، التقارير الهندسيه اكثر شيء نتابعها.
ترجع ندخل هكذا جهاز للبيوت،
يعني عمليه مريحه، وتقدر تتحكم انت من يمك، تقدر تلغي القنوات اللي اباحيه او القنوات اللي ممكن تاثر، وحسب الريموت، اذا الريموت بيد الطفل طبعا حاله كلش خطره هي هاي.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب باسم العلي.
سبتوني جبت لها يا منيتي مسكنت بعيوني الا يابا 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 مسكنت بعيد. يا حليوه يا حليوه يا حليوه يا رمانة يا حليوه يا رمانة قولي وين ربيانة. حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة. لا في سوريا ولبنان مثله ما توفي عما لا في سوريا ولبنان. جميل وما كو من عدها ويا الروح ولا أنا.
يا حليوة يا رمان قولي
عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان. قد عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان. بت الناس انا ولا روحوا شوية يا فلانة. بختر كنا نقول رب استر بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر. على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا.
يا حليوة يا رمانة قولي وين
ربيانة. يا حليوة يا حليوة
يا حليوة يا رمانة.
مستمعين العزاء ونبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على ملف حقوق النساء في إقليم كردستان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. الضرب المبرح، الانتحار، القتل، العنف الأسري والاجتماعي هي بعض ما يتردد ويسمع من انتهاكات تتعرض لها المرأة في العراق. المنظمات الدولية والمحلية المدافعة عن حقوق النساء تؤكد اعتمادا على الإحصائيات التي تمتلكها ارتفاع عدد ضحايا النساء اللائي يتعرضن للعنف بشتى أنواعه. كثيرون يؤكدون أن هذه الأرقام تقريبية ولا تعكس الواقع، لكنهم يشيرون إلى استمرار موجة العنف هذه، وإن عدد النساء اللواتي تنتهك حقوقهن في ارتفاع مخيف. وتشير الدراسات التي تقوم بها بعض تلك المنظمات إضافة إلى تصريحات مسؤولين ومختصين إن ما تتعرض له المرأة اليوم من اضطهاد ما هو إلا نتيجة الإرث القديم والمتخلف من العادات والتقاليد العشائرية التي تنظر إلى المرأة باعتبارها مواطن من الدرجة الثانية، فقدت كل احترامها ولا تتمتع بأبسط حقوقها. وتشير تلك الدراسات إلى التفاوت في مستوى الحقوق التي تتمتع بها النساء اعتمادا على المنطقة والحالة الاجتماعية، حيث إن المرأة التي تعيش في المدن الكبيرة تتمتع بحقوق أكثر مقارنة بتلك التي تعيش في القرى والأرياف،
حيث يغلب قانون العشيرة والقبيلة الذي يؤثر بصورة كبيرة على نمط حياة النساء ويسمح بحدوث انتهاكات صارخة بحقهن، في حين يعتبر الرجل هذه الممارسات هي حق من حقوق الزوج أو الأب أو الابن في طريقة تعاملهم مع المرأة. ناشطات ومدافعات عن حقوق النساء أكدن أيضا أن الغبن الذي لحق بالمرأة جراء التشريعات والقوانين الحالية والغير المنصفة كانت سببا آخر، حيث أن العديد من تلك القوانين تسمح للرجل ارتكاب جرائم بشعة والإفلات من العقاب بسهولة. جهات أخرى تربط بين الارتفاع الواضح في مستوى العنف ضد المرأة وبين فسحة الحرية التي يتمتع بها العراق، والتي سمحت لجهات عدة الحديث عن بعض القضايا المهمة خاصة حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث. وتؤكد هذه الجهات أن نفس هذه الانتهاكات كانت تحدث في السابق، بل كانت أكثر وأبشع، لكن لم يكن مسموحا آنذاك الحديث عنها. أما اليوم فيعتبر تسليط الضوء على هذه المشاكل وفضح الانتهاكات واحدة من المهام التي تقع على عاتق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. حلقة هذا اليوم من البرنامج تسلط الضوء على الحقوق التي تتمتع بها المرأة في إقليم كردستان وأبرز الانتهاكات التي تتعرض لها، من خلال المقابلات التي أجراها مراسل الإذاعة في محافظة دهوك عبد الخالق سلطان مع عدد من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة. المتحدثات أجمعنا تعرض المرأة لانتهاكات صارخة، وما الأرقام التي تحصل عليها هذه المنظمات النسوية لعدد النساء المنتحرات حرقا وعدد جرائم القتل بدافع غسل العار، ما هي إلا دليل على ذلك. لكنهن أكدنا أيضا تمتع الكثير من النساء في المدينة بحقوقهن عكس ما تتمتع به النساء في القرية. الناشطة روشن عبد السلام من منظمة هاريكار لشؤون المجتمع المدني أكدت ارتفاع عدد النساء المنتحرات في الآونة الأخيرة وازدياد جرائم القتل بدافع غسل العار.
وضع المرأة في محافظة دهوك يختلف من المستوى الاجتماعي، هناك مستوى مثقف لا ترى أنه المرأة مظلومة، وإنما المرأة تتميز بكل حرياتها، وهناك مناطق الريفية أو مناطق مستويات غير مثقفة ترى أن المرأة دائما تكون الضحية بسبب إما جهلها، بسبب القيود، بسبب العادات الاجتماعية الخاطئة، أو بسبب مفاهيم الدينية التي تفسر بشكل غير صحيح. هذا كله يكون دفع إلى أن تكون المرأة مظلومة في هذه المناطق.
يعني بخصوص درجات العنف التي تتعرض لها المرأة في محافظة دهوك، يعني
ترى أن قضايا كثيرة من الانتحار ازدادت، ولا نعرف الأسباب التي وراءها. ترى أحيانا المرأة تحرق نفسها، قضايا الحرق ازدادت أيضا كثير إلى نسبة 300 قضية في منطقة واحدة. قضايا القتل على بدافع الشرف، أحيانا ليكون السبب ليس الشرف وإنما تركة أو شيء، والمهم يعني تقتل بسبب.
سلوى محمد مسؤولة قسم العلاقات في أخوات كردستان التابعة للاتحاد الإسلامي فقد أوضحت أن هناك أشخاص يعاملون المرأة معاملة المواطن من الدرجة الثانية، وبرأيها فإن تغيير هذا التعامل وهذه النظرة الدونية للمرأة يحتاج إلى سنوات نتيجة تراكمات اجتماعية يصعب إزالتها.
يعني ما نقول 100% الحقوق ضايعة، لا، أكو حقوق للمرأة. يعني إحنا نشوف المرأة هسه طبيبة، مهندسة، لها حق تنضم للمنظمات النسوية، تختلط كل يعني بكل المجالات موجودة.
يعني الجوانب اللي السلبية أيضا، يعني هناك جوانب مثلا ترى المرأة فيها مظلومة.
يمكن المرأة مظلومة، أنا أرجعها لل العادات والتقاليد السيئة الموجودة في المجتمع. يعني هم اللي يعني المرأة مثل اللي نمبر 2 مثل ما يقولون، درجة ثانية الموجودة في المجتمع. تكرم يعني الناس أكو ينظروا لها حاشا ممكن أقل من أي شيء موجود في المجتمع. يعني هذا يعني شيء خطأ فظيع. يعني إحنا ما نقدر يعني بسنة وسنتين نزيل، هاي مثل ما يقول تبعيات سنين، يمكن مئات السنين.
الدكتورة جيان صبري من الحزب الديمقراطي الكردستاني أكدت أن المرأة في دهوك تتعرض للقتل والحرق وأصناف العنف، وبرأيها فإن هناك موجة عنف تتعرض لها المرأة في جميع أنحاء العالم.
والله بصراحة طبعا هاي ظاهرة العنف ترى هي موجودة بالعالم كله، يعني إحنا ما نقدر نحدد ونقول أنه مسألة هاي مسألة العنف ضد المرأة بس موجودة على مثلا إقليم أو على العراق أو يعني في جزء معين. يعني طبعا إحنا ضمن العرف والتقاليد اللي موجودة يعني موجود مسألة أنه القتل والحرق وهاي يعني هاي المشاكل موجودة. بس برأيي أنا يعني نقدر نقول إذا كانت موجودة هسه بس هي ما أصور بشكل اللي كانت مثل أيام زمان. أيام زمان كانت موجودة بس المسألة ما كان أكو إعلام، ما كان أكو هالجرائد، ما كان أكو إنترنت، ما كان أكو هالرخراوات يعني هالمنظمات اللي تستدرك
بخصوص هذه المنظمات. يعني لاحظنا تزايد عدد المنظمات في محافظة دهوك يوما وراء يوم، ولكن مع هذا التزايد تتزايد حالات العنف أيضا. يعني كيف تفسرين هذا التناقض؟
والله مثل ما قلت لك يعني طبعا احنا كحق من حقوق المرأة والعلم والدراسة والعولمة هاي خلتنا انه احنا كامرأة يعني اني انادي انه يكون عندي رخراوات، عندي منظمات تدافع عن حقوقي. بس بنفس الوقت مثل ما قلت لك موجة العنف هي موجة يعني موجودة على يعني هي ما مسألة تقاليد، وانما اكو اشياء اخرى تأثر عليها، الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية، الناحية السياسية.
من جهتها اوضحت برقر دالو عضوة اتحاد النساء في محافظة دهوك أن النساء يعانون من جهل بحقوقهم وبالقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، وطالبت المرأة مراجعة المراكز المختصة من أجل تثقيف نفسها قانونيا.
نسبة كثيرة لا يعرفون مدى تغيير الدستور والقوانين، تشريع القوانين في أحوال الشخصية بالنسبة للمرأة. نحن كاتحاد نساء نطالب من المرأة لكي يزورون مناطق مديريات، لدينا مديريات مركز تأهيل المرأة ومراكز حقوق إنسان ومنظمات غير حكومية. نطالب من المرأة الكردية لكي يزورون تلك هذا المديريات لكي يعرفون حقوقهم بالنسبة لحقوق المرأة، حقوق الميراث، حقوق الأحوال المدنية، لكي يكونون أكثر واعين.
سماريا منصور رئيسة اتحاد النساء الآشوري من جهتها أوضحت أن الإرث الاجتماعي والأديان لها تأثيرها الكبير في تقييد المرأة.
بالنسبة للمحافظة، مركز المحافظة ليس هناك إلا القليل، أما في المناطق المحيطة بالمركز فأعتقد الإرث الاجتماعي يقيدها كثيرا. الإرث الاجتماعي أولا، ومن الناحية الدينية ثانيا، سواء كانت مسلمة أو مسيحية، فهذا يؤثر على مسراها وطريقة وجودها. بالنسبة للعرف الاجتماعي والتقاليد فهي مرتبطة بالتقاليد الاجتماعية، ولا تستطيع الخروج عن هذه التقاليد. فأعتقد لو استطعنا تحرير الرجل أولا قبل المرأة فيكون جيد جدا. وفي هذه الفترة الأخيرة نحن نناشد بالديمقراطية ونناشد بالحرية والعولمة، نرى أننا عدنا إلى الخلف، عدنا إلى العشائرية والقبلية، وهذا جدا جدا مخيف.
خالد أحمد مسؤول منظمات الجماهيرية في محافظة دهوك أوضح أن مشكلة المرأة لا تكمن في تعامل الرجل معها، ولكن المشكلة الحقيقية تتعلق بالمستوى الثقافي المتدني للمرأة.
مشكلة ليس في تعامل الرجل فقط أو أسلوب تعامل الرجل مع المرأة، بل متعلقة بالوعي الاجتماعي والثقافي والتعليمي عند المرأة بشكل عام، وهذه المشكلة موجودة في كل مجتمعات الشرق، حيث تبقى المرأة عنصر ضعيف في المجتمع، وقابليتها أو قدرتها على تعامل مع مشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية أضعف من الرجل.
فهو يرى أن منظمات المرأة ينبغي أن يكون دورها متجها إلى المسائل التطبيقية أكثر من المسائل النظرية.
أعتقد بأن منظمات المرأة بحاجة إلى العمل الميداني أكثر من العمل النظري أو البحث عن المشاكل. المشاكل موجودة والقوانين موجودة ومساحة العمل متوفرة، وأتصور بأنهم بحاجة إلى دخول مجالات أخرى يساهمون برفع وعي وإمكانات ورفع خبرات ومؤهلات المرأة بحيث تقدر أن تساهم وتستفيد من هذه القوانين ومن هذه الهوامش.
وقد أكدت الباحثة الاجتماعية سمية سعيد مديرة مركز تأهيل وتطوير المرأة في دهوك أن حالات الحرق قد تزايدت خلال الفترة الأخيرة، وهو موضوع ينبغي على الجهات المعنية دراستها ومتابعتها بشكل دقيق.
ظاهرة الانتحار عن طريق حرق الجسم ظاهرة متفشية جدا في مجتمعنا، وهي ظاهرة ناتجة عن سوء معاملة المرأة أو نتيجة الضغوطات التي تتعرض لها المرأة داخل الأسرة. هذه الظاهرة يجب أن تدرس بطريقة علمية جدا، وتدرس الأسباب بدقة عن طريق أو معرفة هذه الأسباب وضع لية لمنع هذه الظاهرة أو الحد منها بطريقة ما أو تقليصها بطريقة ما عن طريق الجهات التي لديها السلطة، سواء كان الجهات القانونية أو أي جهة تنفيذية أخرى تابعة للمؤسسات القضائية. ونحن نأمل في القريب العاجل إن شاء الله أن تقوم الجهات التنفيذية بالتحقيق في هذه الجرائم التي تتم داخل الأسر وتكون ضحيتها المرأة، بحيث يأخذ الجاني عقوبته سواء كان مذنبا أو لا، وتأخذ المحكمة مجروها في هذه القضايا. وكذلك نأمل أن تقوم المؤسسات الإعلامية بدورها في إعلامها على الملأ ومشاهدتهم لهذه الحالات وإجراء مقابلات داخل الأسرة وعلى جميع أفراد الأسرة، الأطفال خصوصا الأطفال كيف تكون سلبية وتتم عن طريقهم بهذه الطريقة تدمير الأسرة بالكامل، لأن أسرها لا تمحى إلى الأبد.
واقع المرأة في محافظة دهوك يزداد سوءا وتعقيدا، وخاصة بعد تزايد حالات الانتحار عن طريق الحرق التي تجاوزت 300 حالة خلال الفترة الأخيرة بحسب إحصائيات مركز تطوير وتأهيل المرأة والمعتمدة على إحصائيات مستشفى أزادي العام بدهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، يذكر أن التقرير الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة إلى العراق يونامي أشار إلى تعرض المرأة في الإقليم إلى انتهاكات عدة، وأكد التقرير وقوع جريمتي قتل يوميا في حق المرأة. وزير حقوق الإنسان في إقليم كردستان شوان محمد عزيز نفى في حديث إلى صحيفة الحياة أن تكون الإحصاءات الواردة عن جرائم قتل النساء صحيحة، وأوضح أن وضع حقوق الإنسان في إقليم كردستان أفضل حالا من العامين الماضيين اعتمادا على التقارير التي تنجزها الوزارة كل شهرين. وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان ناقشت التقرير مع يونامي في حضور ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية والقنصل البريطاني في أربيل، مشيرا إلى أن البعثة الأممية أقرت بخطأها في التقرير. وقال عزيز أن الأرقام المذكورة في التقرير كانت مستقاة من الصحف واعتمدتها وزارة الخارجية الأمريكية أيضا، والتي أشارت إلى وقوع جريمتي قتل يوميا، غير أن عزيز أشار إلى وقوع جريمتي قتل شهريا وليس يوميا، لافتا إلى أن المنظمة الدولية قدمت اعتذارا إلى حكومة إقليم كردستان في شأنها. في الختام، شكرا للمتابعة، وشكرا لمراسل إذاعة العراق الحر في محافظة دهوك عبد الخالق سلطان، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.